اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الطبخ بالميكروويف. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد أفران الميكروويف من مظاهر الحياة الحديثة التي يزداد إقبال النساء على اقتنائها، وما بين معارض ومؤيد لمنافعه فإنه يعتبر من الوسائل الحديثة للطبخ لامتيازات يتمتع بها، لذا ندعو أحبتنا المستمعين للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. أما أهم امتيازات الميكروويف للطبخ فهو مفيد من حيث: أولا، إنه وسيلة سريعة وسهلة للطهي. ثانيا، يساعد على تخليص الطعام المحضر فيه من نسبة كبيرة من الدهون الموجودة فيه. ثالثا، كما أنه لا يحتاج لإضافة مادة دهنية لمنع الالتصاق، لأن طهي الغذاء بداخله لا يساعد على الالتصاق مطلقا بتأثير حرارة الميكروويف التي غالبا ما تكون لها قدر من الرطوبة والليونة، تفتقدها المؤثرات الحرارية الأخرى كأفران الغاز والكهرباء وغيرها. رابعا، من الممكن استخدام الميكروويف كمجفف للطعام من الدهون بوضع شرائح الطعام بين ورقتين للطعام في الفرن، فيذيب الدهون الموجودة في شرائح اللحم مثلا، مما ينفع السلامة الصحية. نرحب بكم من جديد. وفيما يلي مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات بعض النصائح المفيدة التي ينصح بها متخصص الطبخ عند استخدام الميكروويف في تحضير الطعام. أولا، اختيار الأنواع المناسبة للطهي الكامل بأشعة الميكروويف مثل الدجاج، الأسماك، اللحوم، الخضروات والحساء والمقانق. ثانيا، تقطيع الغذاء في قطع متساوية لتحصل على نفس القدر من النضج. ثالثا، يمكن تقليل السوائل المستخدمة في الطهو إلى الثلث تقريبا لتقليل الأبخرة المستخدمة في عملية الطهي داخل فرن الميكروفيف قدر المستطاع. رابعا، استخدام معدلات الحرارة للفرن في تحديد الطاقة الكافية لطهي الوجبات، فمثلا تحتاج أطباق الحساء والفواكه والخضروات واللحوم والدواجن تحتاج ل 100% من طاقة الفرن الحرارية، في حين تحتاج المخبوزات والمعجنات وأنواع الفطائر لنصف هذه الطاقة. خامسا، تحاشي خلط اللحم بالدقيق إن كانت هناك سوائل مستخدمة في الطهي لتفادي تكوين طبقة إسفنجية معجنة غير مستحبة على سطح شرائح اللحم. سادسا، استخدام الطهي السريع بدلا من الطهي البطيء للحبوب. سابعا، المحافظة على نظافة الميكروفيف ووضعه بعيدا عن متناول يد الأطفال أو قرب مشاعل النار. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح، علمتني التسامح، علمتني التسامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 11 من جماد الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهم بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية. وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهودي على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ إن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، هل يوجد من بين أقاربكم توأمان؟
أوه جميل جدا عندما نجد إنسانين يتشابهان كثيرا. هل تعرفون كيف يشبه الناس التوأمين؟
أحسنتم، يشبهونهما بالتفاحة المقسومة نصفين بالضبط.
هناك بعض التوائم يا أصدقائنا يتشابهان إلى الحد الذي لا يمكن التمييز بينهما.
نعم.
والأمر يصعب أحيانا على الآباء، فكيف بالآخرين؟
وكم من الحوادث وقعت للتوأمين بحيث تم استغلال هذه الحالة من قبلهما.
نعم يا أصدقاء، مثلا يأتي أحدهما ويحضر للامتحان بدلا عن أخيه للشبه الكبير الذي يوجد بينهما،
أو التوأم الذي يسافر بجواز سفر أخيه وهكذا. وبالطبع فإن هذا الأمر مرفوض، وأنتم أيضا لا تقبلون به.
أحبائنا، نبدأ أولى رحلتنا معكم مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا في نفس الوقت.
هل عرفتم ما هو؟
نعم، هو موضوع التوائم في المدرسة.
نعم يا أحبائي، معروف عن التوائم أن الأخوين أو الأختين دائما ما يختلطان مع بعضهما البعض، وأما مع الآخرين
فهما لا يحبان الاختلاط كثيرا معهم.
كذلك يا أحبائنا الحلوين، معروف عن التوائم أنهما يكونان متعلقين ببعضهما كثيرا ولا يفترقان. الآن،
ولذلك فربما تحصل بعض المشاكل للتوائم إذا كان أحدهما مجبورا أن ينفصل عن الآخر أو يتركه لفترة معينة.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصتنا الجميلة لهذا اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، مائدة ووداد أختان توأمتان، يعني أنهما ولدتا في نفس اليوم وفي نفس اللحظة. كبرت مائدة وكبرت وداد، وأصبح عمر كل واحدة منهما 6 سنوات. وفي عمر 6 سنوات يجب أن تدخل مائدة ووداد المدرسة. ومن هنا ستبدأ القصة يا أحبائي، قصتنا مع وداد ومائدة، وكيف كانتا تتصرفان داخل المدرسة، وما هي المشاكل التي كانت تنشأ بسبب أنهما توأمتان. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم.
هيا يا بنات، هيا بسرعة، هيا هيا هيا
هيا يا مائدة، هيا إلى الصف، ألا تسمعين المعلمة؟
نعم نعم، لقد سمعتها.
إذن ماذا تنتظرين؟
حسنا،
وما شأنك أنت؟ عفوا، أنا لم أقصد شيئا، فقط قلت إن الجرس قد دق.
حتى لو دق الجرس فأنا لا أذهب الآن إلى الصف.
هيا هيا بسرعة يا بنات، هيا هيا بكم، هيا.
على كل حال أنا ذاهبة.
حسنا، وأنا لن أذهب.
هيا يا مائدة، هيا يا وداد، ماذا تنتظران؟ هيا هيا الآن إلى الصف، هيا. مائدة، يا مائدة.
نعم معلمتي.
تعالي إلى هنا من فضلك.
حاضر.
وقولي لأختك وداد أن تأتي أيضا معك.
نعم حاضر.
السلام عليكم
يا معلمة.
وعليكم السلام.
نعم تفضلي يا معلمتي.
لماذا لا تذهبان إلى الصف؟ ها؟
لقد طلبنا من المدير أن تجعلنا في صف واحد، لكنها رفضت.
وماذا سيحصل لو كانت كل واحدة منكن في صف لوحدها؟ ها؟
أنا لا أحب أن أكون بعيدة عن أختي.
وأنا كذلك أيتها المعلمة.
يا وداد يا ابنتي العزيزة، وأنت يا مائدة.
نعم.
لا تتعود أن تكونا معا دائما.
لا أستطيع، أنا أحب أن أكون دائما بجانب أختي.
وأنا كذلك أيتها المعلمة.
نعم.
هذا خطأ كبير.
أرجوك يا معلمتي، أرجوك.
نعم أرجوك أنا أيضا يا معلمتي.
هذا شيء مستحيل.
ولماذا مستحيل؟
يجب أن تتعود أنتما الاثنان أن تكونا بعيدتين عن بعضكما.
ولكني لا أستطيع أيها المعلمة.
البيت ليس مثل المدرسة، هناك في البيت تفعلان ما تريدان.
معلمتي.
نعم يا بتول.
المديرة تسأل عن مائدة ووداد.
حسنا.
هل أذهب أنا إلى الصف يا معلمتي؟
نعم اذهبي أنت يا بنيتي.
شكرا يا معلمتي.
حسنا.
Thank you.
أحبائي، مثلما استمعتم فقد كانت مائدة ترفض أن تذهب إلى الصف بدون أن تذهب معها أختها وداد، وكذلك وداد كانت هي الأخرى ترفض أن تذهب إلى الصف لوحدها بدون أختها مائدة.
اسمع يا وداد وأنت يا مائدة.
نعم يا معلمتي.
إذا ترفضين الذهاب إلى الصف فسوف تغضب المديرة.
ولكني لا أحب أن أكون لوحدي.
نعم وأنا أيضا.
ولكن يجب أن تتعود على ذلك.
أنا بحاجة إلى مائدة لكي تشرح لي الدروس.
نعم وأنا كذلك، أنا دائما أساعدها في شرح الدروس.
نعم.
وما دور المعلمة؟ ها؟ لو عندك سؤال يمكنك أن تسألي مني.
وأنا تعودت على أن تشرح مائدة لي الدروس.
نعم هذا صحيح.
ولكن هذا خطأ.
سوف لا أذهب إلى الصف ما دامت مائدة ليست بجانبي.
معلمتي معلمتي.
نعم يا بتول.
تقول المديرة لماذا تأخرت مائدة عن الصف؟
هل سمعت ما قالته بتول؟ هل سمعت يا مائدة؟
نعم نعم يا معلمتي.
كذلك تقول المديرة. وأين وداد أيضا؟ ألا تأتي إلى الصف؟
يا بتول قولي للمديرة سوف تذهب مائدة بعد قليل إلى الصف وكذلك وداد.
أنا ذاهبة. نعم حاضر يا معلمتي.
هيا هيا يا مائدة، هيا يا عزيزتي، وأنت كذلك يا وداد، هيا.
ولكني قلت لك.
وأنا أقول لك هيا بسرعة اذهبي إلى الصف قبل أن تغضب المديرة أكثر.
ولكني كيف سأفهم الدروس؟ ومن سيشرحها لي إذا ذهبت مائدة إلى الصف وأنا ذهبت إلى صف آخر؟
يا بنيتي أنا سوف أقوم بشرح الدرس لك بطريقة خاصة، وسوف أساعدك في التوضيح مثلما تحبين يا صغيرتي.
صحيح؟
نعم هذا صحيح، وأنا أعدك يا بنيتي بذلك.
وداد وداد، وأنا أيضا سوف أساعدك يا حبيبتي.
نعم سوف تجلس بتول بجانبك وسوف تشرح لك كل ما تريدين.
صحيح يا بتول؟
نعم هذا صحيح.
هل هذا وعد منك يا بتول؟
نعم يا مائدة.
شكرا لك. شكرا.
عفوا.
والآن هيا كل واحدة منكن إلى الصف، هيا بسرعة قبل أن تأتي المديرة، هيا.
حسنا حسنا
حسنا. حاضر يا معلمتي.
نعم
سوف أفعل ذلك.
حسنا.
هكذا يا أحبائي الحلوين، استطاعت وداد ولأول مرة أن تبتعد عن أختها مائدة، وفعلا قد ذهبت مع صديقتها بتول إلى الصف. كانت في البداية تشعر بالحرج والخوف لأنها أصبحت بعيدة عن أختها مائدة، لكنها بمرور الوقت أصبحت متعودة على ذلك. كذلك مائدة هي الأخرى استطاعت أن تذهب إلى الصف لوحدها بدون أختها وداد، وقد نجحت المعلمة في إقناع مائدة ووداد في ذلك، واستطاعت أيضا أن تحل المشكلة الصديقة بتول. إذن يا أحبائي الحلوين، كانت إحدى المشاكل التي تعاني منها وداد ومائدة هي عدم الافتراق عن بعضهما البعض، حالهما كحال بقية التوائم، وفعلا شعرت وداد أنها قادرة على فهم الدروس بدون أختها مائدة بعد أن كانت تظن أنها لا تستطيع. نرجو يا أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
على حب الهادي وآلة زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالة،
زرت الهادي بصوتك نادي وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار. كوكو 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 كوكو، تزهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو 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 كوكو،
يا حلوة ويا صغيرة نورتي هالديرة، خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة. خبريني لو كنتي تحبيني، إن شاء الله استانست بهالسفرة، قولي لي وفرحيني.
يمك أنا شقد فرحانة زرت الغالي حسين، شقد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين.
هلا
كوكو 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 كوكو، تزهي ورودة فوق خدودة هالعالم مسرور، بين أحبابي ودقت بابي عصفورة من النور. كوكو 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 كوكو،
يا كوكو هنيالك ربك يسعد حالك، سلفيني جناحي وخل أقصد للأطهار بدالك. ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي، إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي.
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم، الأرض زرت وريتك أنت ويا يبداك اليوم.
يا ريت
أصدقائنا، إحدى المشاكل التي تحدث للمعلمين في المدرسة في التعامل مع التوائم هي وجود التوأمين في فصل دراسي واحد، هل هذا جيد برأيكم؟
نعم يا أصدقاء، بمعنى أن التوأمين أو التوائم في فصل دراسي واحد أو في فصلين؟ ها؟
إنه سؤال محير ويشغل بال الوالدين من قبل دخولهم المدرسة. هل نبقيهم في نفس الفصل لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، أم يجب أن نفصلهما كي يعتمدا على نفسيهما؟
للأسف يا أحبتي، الإجابة ليست محددة. المعروف أن وضع التوائم في فصلين مختلفين يرتبط بالتكلم، وعلى الرغم من ذلك فالتوائم مثلهم كمثل باقي الأطفال، كل واحد منهم له شخصيته الخاصة.
إذن فمسألة انفصالهم أو بقائهم معا في نفس الفصل ليس لها قاعدة.
فكل حالة والأنسب لها حسب شخصيتهما واحتياجاتهما. إذن هل رأيتم يا أصدقاء توأمين في فصل واحد؟ يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يرزق العوائل التوأم ويرزق عوائل مثلا في الطفل، فهم هم شيء حلو هم شوي صعب على الأم. فإحنا عندنا بالعائلة مالتنا ببيتي عندها توأم خوالي مصطفى ومرتضى، وعندنا بالمدرسة بالابتدائية توأم اللي بالابتدائية احنا شوية صعبة علينا نميزهم، بس الشكل نميزهم من عيونهم، واحدة عيونها خضرة كانت واللخي زرقة كانت. الأشياء اللي زينة اللي كان بيها انهم في الصف يكونون، حتى ألافد واحدة منهم نسيت فد موضوع، الثانية تفهمها تذكرها، هاي فشي كلش جيد. احنا كان هاي اللي اشطر كان لنا نفس الصف نفس المعلمة دراسة، فهي كانت مثلا ألافد أشياء من المعلمة ما تفتهمها فهي توضحيها لها، هي تدرسها، هي تعلمها، تفهميها لها، فهاي كلش زين. بس فد انه فد يوم انكسرت ايديها قريب الامتحانات كان، فالكبيره اجت بدالها نطت امتحان، هاي شغله سلبيه. انا خوالي فد واحد منهم شويه اوكح من الثاني، الا فد شغله سوى هذاك الثاني يتعاقب كان بداله، لانه ما يميزون بيناتهم. البنات اللي قاعدنا كانوا هواية يشابهون من ناحية طول شكلهم شعرهم، فالشي اللي ميز بيناتهم هم من طرف الشاماتهم، واحدة بخدها اليمين واللخي بخدها اليسار. انعام هشام.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
عادة البعض من آباء التوائم يتساءلون عما إذا كان من الأفضل بالنسبة لأطفالهم التوائم الدراسة داخل الفصل ذاته، أو أن الفصل بينهم سيكون مفيدا أكثر.
نعم يا أصدقائنا، تعرفون أن التجارب أثبتت أن التوائم الذين يدرسون في فصل واحد ستكون نتائجهم تماما مثل التوائم الذين يجري الفصل بينهم، مما يساعد في حسم مشكلة تواجه الكثير من الآباء الذين لديهم توائم.
ولا تنسوا أحبتنا أن الفصل بين التوائم ربما يسبب لهم التعرض لخطر الاكتئاب والقلق، لأن التوأمين أنهيا مراحل النمو مع بعض ولهما أحاسيس مشتركة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً، إلى عند محطة طرائف. محمد ويوسف توأمان. نزل محمد مع أمه عند أخواله، ورجع يوسف مع أبيه. وعند المساء لمح محمد المرأة فقال: ها يوسف، هل أتيت؟
مرض أحد التوأمين أيام الامتحانات، فامتحن أخوه مرتين، الأولى له والثانية لأخيه، والغريب أن أخاه أخذ درجة أحسن منه. أصدقائنا الحلوين، أيها الأحبة، أيها الأعزاء، صحيح أن التوأمين أو التوائم يتشابهان كثيرا في الشكل والصورة، إلا أن لهم أحاسيس وعواطف مختلفة،
وربما مستوى درك يختلف عن الآخر أيضا.
نعم،
ولذا فإن لهما شخصيتين مختلفتين.
نعم،
ولديهما أيضا اهتمامات مختلفة.
نعم يا حنان، في بعض الأحيان ربما نخطئ في الحكم على التوائم. مثلا إذا كان أحدهما ذكيا ومتفوقا في الدراسة، نتوقع من الآخر أن يكون كذلك،
فهذا طلب غير صحيح. حسنا يا أصدقائنا، يجب أن لا نقارن الأفراد وخاصة التوائم مع بعضهم البعض، بل علينا ماذا يا جنان؟
علينا أن نشوق على بذل الجهود والسعي للقيام بالواجبات المدرسية حتى لا نكون مقصرين في مهامنا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم أكثر من 9 ساعات متواصلة يعتبر من مسببات الصداع؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن تناول الطعام في غرفة ذات إضاءة زرقاء يقلل من شهيتكم للأكل؟
هل تعلمون أن العطسة القوية تنم عن شخصية مرحة ومنطلقة لا تخشى شيئاً؟ والعطسة المكتومة تعكس شخصية خجولة تخشى المواجهات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. رائد تلميذ صغير في الصف الأول يقرأ جيدا ويكتب جيدا، لكنه يرى النقطة صغيرة وليس لها فائدة، فلا يهتم بها عندما يكتب وينساها كثيرا، فتنقص درجته في الإملاء.
وكان يتعجب رائد ولا يعرف السبب، وكان يأخذ دفتره ويسأل المعلمة: أين أخطأت؟ فتبتسم المعلمة وتمد إصبعها وتقول: حرف العين هذا لم تضع له نقطة، وهذه الخاء لم تضع لها نقطة، وهذه وهذه وهذه. فزعل رائد وقال لمعلمته: من أجل نقطة صغيرة تنقصين الدرجة؟
فأجابت المعلمة: النقطة الصغيرة يا ولدي لها فائدة كبيرة. فقال رائد: وكيف؟ فسألته المعلمة: هل تعرف الحروف؟ أجاب رائد: أعرفها جيدا. فقالت المعلمة: أكتب لنا حاء وخاء. كتب رائد على السبورة: حاء خاء.
قالت المعلمة: ما الفرق بين الحاء والخاء؟ تأمل رائد وقال: الخاء لها نقطة والحاء ليس لها نقطة. قالت المعلمة: اكتب حرف العين وحرف الغين. كتب رائد على السبورة: عين وغين، فسألته المعلمة: ما الفرق بينهما يا رائد؟ فأجاب رائد: الغين لها نقطة والعين بلا نقطة.
قالت المعلمة: الآن هل فهمت قيمة النقطة؟ ظل رائد صامتا، فقالت له المعلمة: اقرأ ما كتبت لكم على السبورة. أخذ رائد يقرأ: ماما تغسل، ركض الخروف أمام خالي، وضعت رباب الخبز في الصحن. فقالت المعلمة: اخرجي يا مريم واقرأي ما كتب رائد.
أمسكت مريم دفتر رائد وبدأت تقرأ بصوت مرتفع: ماما تعسل، ركض الحروف أمام حالي، وضعت رباب الحبرة في الصحن. ضحك التلاميذ وضحك رائد. هدأ التلاميذ جميعا وظل رائد يضحك. قالت المعلمة: هل تنسى النقطة بعد الآن يا رائد؟ فقال رائد: كيف أنساها وقد جعلت الخبز حبرا والخروف حروفا؟
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر. بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذبي تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي،
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة.
محرم يا حلوين، هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
بس محرم يا حلوين، هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. نقل الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض، لا والله. هذا النوع من الروايات وهو كثير جدا بحسب ما روي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يؤكد على حرمة الاستخفاف بالصلاة. وهذا من الأمور التي تستوجب نوعا من الخشوع والخشية والإقبال على الله تبارك وتعالى فيها. ذلك أن الإنسان إذا علم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تنال إلا بالاهتمام والاعتناء بالصلاة، فسوف يحرر نفسه من حالة الاستخفاف أو من حالة اللامبالاة. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها. لاحظ الإمام سلام الله عليه يلحظ تنظير أو تمثيل بالحالة البشرية، يقول بأنه أنتم تجدون أن بعض أصدقائكم مستخفون بالصلاة، استخفاف واضح واستخفاف ظاهر، ولذلك لا تأمنونه على أن ينوب عن أحدكم عن موتاكم، أو مثلا توصونه أن يصلي عنكم، وذلك لأنكم لا تأتمنونه على صلاته هو، ولا تأتمنونه على صلواتكم. يقول: إذا كان الأمر كذلك فكيف تتعاملون مع الله تبارك وتعالى بصلاة فيها نحو من الاستخفاف وفيها نوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام. يقول سلام الله عليه: والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ فإذا هذه أيضا رواية تؤكد على هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته